ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 25. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. في البداية أعتذر عن التأخير، الطرق كانت فيها أعمال سموها بالألماني باوشتيلا، فأخرتنا كثيرا، فنرجو المسامحة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبحث الثاني، مع الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. وقد فصلنا في هذا الباب فيما مضى من لقاءات، وعرجنا كذلك على حجية حديث الآحاد في العقائد والأحكام، ووصلنا إلى مسألة بعنوان إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع. إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع. يقول المصنف رحمه الله: نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع، والمراد من إفادتها القطع أن حصول العلم والقطع بها ممكن. حصول العلم بها ممكن لأهل العلم وأهل الفهم ممن أهلوا للاستنباط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا أن العلم بها لا يحصل لكل أحد، أن العلم بها لا يحصل لكل أحد، إذن يحصل لمن تمكن في العلم، لأن العلم له مفاتيح، وليس كل أحد يفهم عن الله أو يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لابد من تحصيل علوم آلة كعلم اللغة العربية، النحو والصرف والأدب، كي نفهم القرآن والسنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولن يتمكن أحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا من خلال إتقانه للغة العرب وفهم العرب للغة وفهم العرب للغة. كذلك لابد أن يتقن علم التاريخ حتى يتمكن من الترجيحات فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ عن طريق تاريخ الروايات، فلا بد من علم التاريخ، وده علم آلة مهم جدا لطالب العلم. كذلك لا بد من علم مصطلح الحديث من خلاله يميز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود من الروايات، حتى إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حقا قال النبي، ده علم، فلا يكذب على رسول الله، ولا يذكر حديثا غير مقبول. فلازم علم الآلة ده علم مصطلح الحديث، كذلك لازم علم أصول الفقه، ده علم آلة اللي احنا بندرسه الآن. ليه؟ لأنني لا أتمكن من استنباط الأحكام إلا من خلال تلك القواعد الكلية من الكتاب والسنة، والتي يحتاجها الفقيه في استنباط الأحكام التفصيلية. جزاك الله خير، الله يرضى عنك يا أبا عبد الله.
أنا أيضا مش طلب الشاي يا شيخ.
كويس إن أنت جبت الشاي بدري.
عزيز عم
شاء الله. بارك الله فيكم. رضي الله عنكم ورضي الله عن عم عزيز. إذا لابد من دراسة علم أصول الفقه وإتقانه. ليه؟ لأن ده اسمه علم آلة. فأنا لن أتمكن من فهم القرآن والسنة إلا من خلال هذا العلم. ده عبارة عن قواعد كلية مستمدة من الكتاب والسنة، من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي للمسائل الفروعية العملية في الفقه. مثلا عندما يقعد لنا الأصولي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها دي قاعدة أصولية. هذه القاعدة تدخل في أكثر من 70 باب من الفقه، ودليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات. فده معنى الأمور بمقاصده، يعني قبول العمل يتوقف على صحة النية، على صحة إيش؟ النية. وعن هذه القاعدة تتفرع قواعد، قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، وقاعدة المكملات والمتممات لها حكم المقاصد. وضربت لكم أمثلة فيما مضى، نكرر المثال. حضرتك عندما خرجت من بيتك لصلاة العشاء، ركبت السيارة وانتقلت إلى المسجد، هذه اسمها الوسيلة، المقصد هي الصلاة، تمام؟ ده المقصد، إن أنا أصلي العشاء في جماعة. عشان أصل للمقصد ده في وسيلة، أخرج من البيت، أركب السيارة، أتحرك للمسجد، تمام كده؟ فالقاعدة تقول: الوسائل لا حكم المقاصد. يعني إيه؟ يعني حضرتك منذ أن خرجت من بيتك وركبت السيارة وتوجهت إلى المسجد فأنت في صلاة. الآن نحن كنا على سفر، لم ندرك معكم صلاة الجماعة للتأخير، تمام؟ لكن حسبت لنا صلاة الجماعة. لماذا؟ احنا خرجنا عقب صلاة المغرب مباشرة، سفر قريب من ساعة ونص، يعني انا خرجت قبل اي احد فيكم. انتم ادركتم الجماعة هنا، انتم قريبين من المسجد، انما احنا خرجنا من امتى؟ صلينا المغرب في جماعة في مسجدنا في زول صباخ، وركبنا السيارة في طريقنا لصلاة العشاء، يعني قبل العشاء بساعة ونص. شاء الله ان نتأخر لعقبات الطريق، أخذنا أجر إيه؟ الجماعة. ليه؟ الوسائل لا حكم المقاصد. يبقى إحنا خرجنا لصلاة العشاء في جماعة من الساعة كام؟ من الساعة 6:30، اللي هي بتأذن عندكم الساعة كام؟ 8:45، فأنا خارج قبل صلاة العشاء بساعة ونص تقريبا سفر. فدي اسمها الوسيلة، خروجي للسيارة، ركوب السيارة، التوجه للمسجد، دي اسمها الوسيلة. والقاعدة الأصولية تقول: الوسائل لا حكم المقاصد. يعني احنا في صلاة من ساعة خروجنا من زول صباخ متوجهين الى لودفيكس هافن، تمام كده؟ وصلنا للمسجد، صلينا العشاء، المقصد تحقق، تمام؟ بندي المحاضرة الآن، بعد ما نخلص المحاضرة ونجلس معكم هنبدأ نعود لمدينة زول صباخ تاني، دي اسمها المكملات. ولا حكم المقاصد. يعني احنا هنخرج بعد، هنقعد قريب من ساعتين لربع في الطريق في السفر واحنا في صلاة. ليه؟ لأن المكملات والمتممات لا حكم المقصد. شفت جمال الشريعة ازاي بقى؟ إذن كل خطوة تخطوها لله مأجور عليه. فلازم يكون عندك الفقه ده، انت في صلاة منذ ان خرجت من بيتك حتى تعود الى بيتك. شوف الكرم بقى، كل خطوة بتخطوها خطوة بترفع حسنة وتحط خطيئة. الله اكبر، انت في صلاة، انت في صلاة. فعشان كده نقول لك علم اصول الفقه علم آلة، لا يمكن ان افهم الاسلام الا من خلال الاصول. لذلك كل علماء السلف من حرم الأصول أي علم الأصول منع الوصول. معظم من يتخبطون من الدعاء بسبب عدم إلمامهم بعلم الأصول، فيتخبط في الفتوى ويتخبط في الأحكام. ليه؟ غير ممكن في هذا العلم، لا يستطيع استنباط الحكم، ما عندوش القدرة إنه يستنبط الحكم من النصوص. ليه؟ لأنه بينظر للإسلام بعين واحدة، ما عندوش العلم. وده الخلل، أن يتصدر للفتوى غير المؤهلين. وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال، سماهم إيه؟ رؤوسا، أصحاب مناصب، أصحاب شهرة، الفضائيات والكاميرات والأضواء، مشاهير، رؤوس. لم يبق إلا رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنا الخلل، الخلل جه من تصدر الجهلاء. كثيرا ما أقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. لأن الجاهل عندما يتكلم بيخرب، تيجي انت بقى عشان تصح الخراب الاول وبعد كده تعلم الصواب تتعب، لكن لو ما تكلمش هتعلم الصواب على طول، مش هتاخد التعب ده والمشقه دي في تخريج الله. يعني اذكر قديما جاء لي بطفل اعلمه القران في المسجد، قعدت شهرا كاملا عشان اصحح له ايه في الفاتحه، والواد مصر يقراها خطا، يقول لي اهدنا الصراط المستقيم. اقول له يا ولدي المستقيم، شهرا كاملا. في الاخر قال لي الابله في المدرسه قالتها كده، فخدها من الابله خطا، هو مش مقتنع غير بالابله. تفهمنا؟ طفل مش مقتنع غير بمين؟ بالابله اللي في المدرسه. ابوه قال له ده الشيخ يا ابني، ده شيخنا واستاذنا. الواد لما اقتنع قال لي يعني هو اللي صح؟ بيقول لابوه، قال له اه، قال اهدنا الصراط المستقيم. فاتعبني شهرا كاملا اردد معاه عشان توصل له المعلومه. ليه؟ لانه اخذ المعلومه خطا تشبع بها. فانت محتاج عشان تعلمه الصواب تزيل الخطا اولا ثم تعلم الصواب، يبقى مشق ارهاق وتعب. عشان كده نقول دايما لا نتكلم في العلم إلا بعلم. ما عندكش علم اسكت، اتكلم في الواضحات فقط. يعني الواضحات رقب الناس في الصلاة، في الحرص على الصيام، في أعمال البر. لكن لما تيجي في الأحكام وانت مش من أهل العلم اسكت، ما تقولش ممكن يكون كذا. ايه ممكن ده؟ هو في الفتوى ممكن؟ اصلا انا عندي احساس. لا، خلي احساسك لنفسك، الله يرضى عليك، ده دين. الدين قال الله قال رسوله، قال الصحابة، فيش حاجة اسمها عندي إحساس أو أظن أو ممكن، لا، في حاجة اسمها يجوز والدليل كذا، لا يجوز والدليل كذا، ما فيش كذا ما تقولش، نقول لك من صمت نجا. يبقى أنت محتاج علوم الآلة، علم اللغة، علم التاريخ، علم المصطلح، علم الأصول اللي احنا بندرسه ده عشان نفهم القرآن والسنة. بعد كده عايزين علوم المقاصد بقى، زي التوحيد، زي التفسير، زي الحديث، زي الفقه، زي السيرة، زي أعمال القلوب والرقائق في الزهد والأخلاق والسلوكيات، دي اسمها علوم المقاصد، لازم نتقنها علشان نفهم الإسلام. إذن العلم بالقرآن والسنة ليس لكل أحد، قد يكون حاملا القرآن كاملا في صدره وليس من أهل العلم، لا يفهم القرآن، عنده الحروف ويتقن الحروف لكن ما عنده العلم، ما عنده الفهم للقرآن ولا التدبر، ودي آفة. فإذا ليس كل أحد يفهم القرآن وليس كل أحد يفهم السنة، لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العلماء إن كنت لا تعلم. وأعظم ما يعلمه العالم للطالب قول لا أدري، ده أعظم شيء يعلمه العالم للمتعلم، ما دمت لا تدري قل لا أدري، لأن الآفة في من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ودي مشكلة كما قال السلف الصالح. قسموا الناس إلى أقسام، قالوا الأول يدري ويدري أنه يدري، قالوا ذلك العالم فاسألوه، هو عنده علم ويعلم أنه صاحب علم، كما كان يقول علي بن أبي طالب سألوني قبل أن تفقدوني، عالم ممكن ويريد أن ينفع البشرية فيقول لمن حوله سألوني قبل أن تفقدوني، فرصة لما تجد عالما راسخا إنك تغتنم وتستفيد وتتعلم. فده نوع من الناس يدري ويدري أنه يدري، ذلك العالم فاسألوه. الصنف الثاني يدري ولا يدري أنه يدري، قال ذلك نائم فأيقظوه، ده عنده بس بيحب الخمول ويبعد. تقدم أنت، يجي بعض الإخوة مثلا في الإمامة هو متقن للقراءة ويبدأ يتراجع ويقدم أي أحد لا يحسن، ده محتاج حد يوقظه، ده نقول له اتق الله، أنت الأقرأ فتقدم حفظا على صلاة الناس، سيبك بقى من الورع الكذاب، أصلا أنا بخاف من السمعة وبخاف من الرياء. نقول لك شوف قاعدة العلماء، قاعدة مهمة قوي في الأصول دي بقى، قالوا وترك العمل من خوف الرياء هو الرياء. تاني، ترك العمل من خوف الرياء هو الرياء، يبقى أنت مرائي. ليه؟ لأن خوفك معناه اتباع وسوس الشيطان، هو اللي وسوس لك إنك كده تبقى مرائي، فسمعت كلامه فاتبعت خطوات الشيطان فتركت العمل، يبقى أنت مرائي. طالب العلم حقا ما دام متقن للقراءة مفيش إمام، تقدم عشان صحة صلاة العباد، الناس بيصلوا خلفك فلازم تكون ضابطا، مش يتقدم أي أحد لا يحسن تبقى مشكلة ويفسد صلاة الناس. والآفة فين بقى؟ بعد ما تقدم الذي لا يحسن يجي بقى صاحبنا إياه يقعد ينقد، ده ما عرفش يقرأ الفاتحة. طيب هنقول لك إيه بقى؟ أين كنت؟ مش كنت موجود؟ تركته يدخل ليه؟ دي الآفة، بتنقد ليه بعد كده؟ أنت المسؤول وأنت الآثم، ما دام تقدم من لا يحسن وأنت تحسن وخملت وتراجعت ما تنقدش بقى خلاص، هو الرجل تحمل، ما تنقد لناش بقى، فدي مش مصيبة كبيرة جدا. فده نوع من الغفلة، ده محتاج حد يصحيه. النوع الثالث بقى لا يدري ويدري أنه لا يدري، عارف قدر نفسه. فذلك الراغب فعلموه، ده عايز يتعلم، ده خلي بالكم منه، ده هو عارف أنا وأنا ما عنديش علم وعايز أتعلم، طب نعلمك. النوع الرابع بقى لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، اللي عمل أبو الريف ده بقى. قالوا فذلك الأحمق فاضربوه، ده بقى اللي يتضرب، ده بقى كما قال الإمام مالك رحمه الله: إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال، لأن ده صاحب شهوة، ده يقعد يحارب في الناس عشان يخش، يجي لك كده لو حفظ آيتين يقعد يبص لك كده عشان يخش للإمام، ويجري يقف لك هنا أهو، فاهمني، ويقعد يتبصص كده: رب يا رب الشيخ مسيد ما يجيش عشان أصلي أنا، يا رب الشيخ محمد ما يجيش عشان أصلي أنا، ويقعد بقى إيه متركب الساعة. خلاص فاضل دي على الإقامة، الحمد لله يا الدكتور محمد الكميشي ما جاش، أخ ها
يا
عبد الله يدخل بقى يدخل الشيخ محمد وراه بقى، يا رب يغلط عشان أرده عشان يعرفوا ان انا حافظ، يا ابن الايه ده ما بيصليش، ده مسكين، ده مسكين. فلا يدري ولا يدري انه لا يدري، عامل شيخ الاسلام. فذلك الاحمق فاضربوه. اذن العلم بالكتاب والسنه ليس لكل احد، ده علم تخصص يا اخوه، علشان كده النبي علمنا التخصص عليه الصلاه والسلام، قال: نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. عندك الوعاء تحفظ النصوص لكن مش من أهل العلم، تبلغ عشان العالم يستنبط بقى، العالم اللي عنده القدرة على الاستنباط عنده أدوات العلم تخصص. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. بيقول لك في تخصص، خلي بالك لما حب تسأل عن الحلال والحرام روح لمين؟ لمعاذ بن جبل، ده العالم في الباب ده. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرأ أمتي أبي بن كعب. يبقى ده المتخصص في القرآن، لما يكون عندك شيء في القرآن روح لمين؟ لأبي بن كعب. وقال: أفرض أمتي زيد بن ثابت. يعني أفرض أمتي؟ يعني أعلم الأمة بعلم المواريث، لأن علم الفرائض هو علم المواريث. لو عندك أي معضلة في الميراث روح لزيد بن ثابت يحلها لك. فعشان يعلمنا التخصص أشار لذلك. العلم عزيز يا إخوة وليس لكل أحد، تحتاج جهد ومصابرة وصبر وتحمل وتحصيل، تحتاج لتعب، إن الطريق شاقة مرهقة، فلا بد من صبر جميل، صبر على الطلب، وصبر على شدة المعلم أحيانا، وصبر على تأخير المعلم أحيانا. إن أنا عاوز أتعلم صح، أصبر أصبر عشان أحصل، وهكذا. فإذا العلم تخصص. قال أيضا أن العلم بها إنما يحصل لمن اجتهد واستدل لا للمقلدين. المقلد لا يصل لفهم القرآن والسنة، إنما كنوز القرآن والسنة للمجتهد اللي بيحصل اللي بيتعب عشان يتعلم وبعد كده يعلم، وهكذا. قال أيضا أن العلم بها يحصل في غالب الأحكام، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا ولبعض المجتهدين، وذلك غالبا ما يكون في مسائل الاجتهاد والنزاع. أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. يعني إيه الظن يا إخوة؟ احنا ضربنا لكم أمثلة كثيرة. إن القطع الذي يحتمل معنى واحد لا ثاني له. مثال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. كلمة النصف دي تحتمل إلا النصف؟ لا، معنى واحد، الولية يا واد يا أبو محمد، محمد خلاص كده ماتت وسابت 100,000 يورو، تمام كده، وما عندهاش ولاد، زوجها ياخد قد ايه؟ ياخد 50,000. النص كام؟ نص المية ايه؟ بتنام ولا ايه؟ ولا النص عندكم حاجة تاني؟ القرآن يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. زوجها ماتت ما عندهاش أولاد وعندها 100,000 يورو ميراث، زوجها ياخد كام؟ 50,000 لوحده، تمام كده؟ طيب، يبقى ده اسمه القطعي، يعني له معنى ايه؟ واحد فقط. الظني بقى المصدر اجتهاد، يعني ايه ظني؟ الدلالة يعني يحتمل اكثر من معنى، اللفظة دي مشتركة بين معنيين او اكثر من معنى. مثال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع قرء، القرء ده مشترك بين معنيين في اللغة العربية، بين معنى الحيض ومعنى الطهر، عشان كده اختلف العلماء حوله، هل المقصود بالقروء هنا 3 أطهار ولا 3 حيضات ولا 3 حيضات؟ خلاف بين العلماء. طب هو في فارق؟ فارق 6 7 ايام، ان لو قلنا حيضات هي بتحيض 7 ايام، صح؟ جات لها اول حيضة في اول شهر، خلاص ادي 1، تاني شهر جات لها تاني حيضة وخلاص ادي 2، تالت شهر هي بتجيلها في اواخر الشهر الحيضة، فجات لها يوم 29، مادام جت انتهت العدة مع اول يوم. لو قلنا بالحيض وهي لسه هتقعد 7 ايام في الحيض، يعني ممكن جات لها الحيض اول يوم تتزوج تاني يوم، ان العده خلصت على قول من قال بالحيض، انما اللي قال بالطهر لا، لازم تخلص ال7 ايام وتغتسل بعد الجفوف او ظهور علامه الطهر. لما تغتسل يا عبد الله نقول لها العده انتهت، لان عدتك كم طهر؟ فده بيسموه ظن الدلالة. ليه؟ اللفظة تحتمل أكثر من معنى مشتركة في اللغة، فعشان كده بتدخل في مسائل الاجتهاد. مسائل إيه؟ ومسائل الاجتهاد لا نزاع فيها، لا نزاع فيها، يقول لك لا نزاع في مسائل الاجتهاد، ما دام المسألة ما فيش فيها النص الصحيح الصريح الرافع للخلاف تبقى مسألة خلاف، اجتهاد معتبر سائغ فلا إنكار فيه. ده بالنسبة للظن. فالظن قد يكون لبعض المجتهدين ليس للجميع، الجميع عندهم من العلم والتمكن ما يبحثون عن النصوص ويأتون بالنص في المسألة، إنها مسائل اجتهاد فيقوي النص بأدلة أخرى وهكذا. عشان كده بنقول نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع، ليه؟ لأنها تفيد العلم، ودي محتاجة المجتهد ده. إنها مسائل الإيمان، مسائل الإجماع كلها قطعية، ما فيش فيها ظن، ما فيش فيها ظن أبدا. مسألة أخرى يقول المصنف: بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين. هتجد دايما كده أصحاب الأهواء من معتزلة وأشاعرة وغيرهم في باب الأصول يريدون ببعض أقوالهم هدم النصوص القطعية. لماذا؟ حتى يزينوا تحريف النصوص، أنهم بيحرفوا نصوص الصفات عن المعنى الحقيقي المراد، فهو عايز يحرف فيقول لك إيه بقى؟ أصل نصوص الكتاب والسنة ليست قطعية لأنها لفظ، واللفظ لو يفيد اليقين شكرا يبقى نحرف براحتنا. كلامهم هذا باطل. يقول المصنف: إذا علم ما سبق فإن القول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا يحصل بها اليقين قول باطل، قول باطل. وقبل ذكر الأدلة على بطلان هذا القول نشير إلى خطورته. ده كلام المصنف، يقول ذلك أن المتكلمين، يعني أصحاب الكلام كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، الذين تركوا النصوص الشرعية وحكموا العقل والرأي فقدموا عقولهم على شرع ربهم جل جلاله، ودي أخطر حاجة في العلم، تقديم العقل على النقل. فلا يقدم العقل على النقل إلا مفتون صاحب بدعة وهوى. وعندما نقول ذلك لا نقلل من شأن العقل، بل نعظم صاحب الشرع جل جلاله، وهو الذي خلق العقل. فلا يمكن العقل إلا بعد أن يستضيء بنور الوحيين، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. لما أصل المعتزلة لقضية التقبيح العقلي والتحسين العقلي ضلوا وأضلوا وتركوا الشرع وقدموا عقولهم فقط. ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. نقول لا، ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن، وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح، لأن التحسين والقبح مصدر الشرع، مصدر الشرع مش العقل. العقل لابد أن يقيد بالمنهج، يقيد بقال الله قال الرسول. لذلك صفة جميلة أو لازم تحفظها، تفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة. صاحب السنة يستدل ثم يعتقد، صاحب البدعة يعتقد ثم يستدل. يعني إيه؟ صاحب السنة يسمع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول ينزل ربنا تعالى في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. أو كما قال النبي، صاحب السنة قالوا النص ده حديث صحيح في الصحيح، يعمل ايه؟ يعتقد ما فيه، يبقى جاله الدليل تثبت من صحته وأن النبي قال، إذن ما فيه هو الحق. إذن نثبت لربنا صفة النزول إلى السماء الدنيا. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. أنا لا أعلم الكيف، لأن صفات الله غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. أنا أعلم صفة المخلوق، أعلم صفة المخلوق في عقلي. النزول يعني إيه؟ إن أنا قاعد على كرسي، أنزل بقى الكرسي فارغ لأن أنا مخلوق. إنما الخالق ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فما تقولش طب لما نزل العرش، دي مش مع الخالق يا ولد، دي مع المخلوق. الله مخلوق أم خالق؟
خالق.
صفاته غيب ولا شهادة؟ غيب. إذن الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات، وما دام الذات غيب فالصفات غيب. فنثبت الصفة، الكيف لا نعلمه، ما أقولش كيف. ولذلك الإمام مالك لخص معتقد أهل السنة في الإجابة المالكية الجميلة، عندما جاءه السائل يقول: يا إمام، الرحمن على العرش استوى. خليك من السؤال بقى، كيف استوى؟ ما قالوش ما معنى استوى. لو قال ما معنى استوى نقول له على وارتفع كما أخبر، خلصت. إنما ده بيسأل عن إيه؟ عن الكيف، يبقى ده مبتدع. فقال له مالك: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به وأخرج من مجلسه رضي الله عن مالك. لخص معتقد أهل السنة في العقيدة في باب الأسماء والصفات: الاستواء معلوم الاستواء في اللغة يعني ارتفع على، بدليل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ارتفع فوق العرش كما أخبر. كيف؟ الله أعلم، دي مش بتاعتي، إنها غيب لا أعلمه أنا، وده من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فنقول لا أدري، الله أعلم، لكن أنا عارف معنى الاستواء، ارتفاع، خلاص ارتفع، فأثبت الصفة وأفوض الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، بدليل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عشان كده قلت لك قديما، أنا بدرس لك كده في باب الاعتقاد قضية مهمة في قضية الوصف، ترد على كل أهل البدع في هذا الباب من المتكلمين وغيرهم، وهي قضية الوصف. لكي أصف موصوفا ليس لي إلا باب من ثلاثة أبواب. الباب الأول أن أراه بعيني، فأصف عن رؤية بصر. الباب الثاني أن أرى الند والمثيل. الباب الثالث عن طريق الخبر. نقرب المسألة، أبو عبد الله اللي قاعد جنبي ده أنا شفته بعيني أهو، لما يجي حد يسألني يقول لي الله يكرمك يوصف لي الدكتور محمد الكميشي طبيب الأسنان اللي موجود في لودفيك صحافي اللي هو إمام مسجد عثمان بن عفان، قول له آه الدكتور أبو عبد الله ده من ليبيا، بدين ناصح يعني ما شاء الله تبارك الله، بسام دايما مبتسم، عنده لحية خفيفة، هي ما بتطلعش عنده هنا، بتطلع له هنا بس، خلاص بيلبس كذا حاله كذا كذا كذا، تيجي انت يا ابو عبد الله تيجي تبص تلاقي نفس الوصف ان انا شفته، تبص بلغة اهل مصر مش اهل تونس، لان البص عندنا عن النظر، انما عند تونس يعني يخرج ريح، انا بقول لك تبص يعني تنظر مش تخرج ايه. فالان انا وصفت عن طريق ايه؟ رؤية البصر، ان انا شفته فاقدر اوصفه وارسمه كمان، صح كده؟ طيب انا ما شفتش ابو عبد الله، لكن شفت اخو التوأم. قال ابو عبد الله له اخ توأم صورة طبق الاصل، فولة واتقسمت نصين، فانا شفت الشبيه المثيل، ما شفتش ابو عبد الله، فاقول لك اذا كان فلان ده توأم ابي عبد الله وشبيهه فنقدر اوصف لك ابو عبد الله من خلال ايه؟ رؤية المثيل ده، صح؟ فاوصفه يطلع زي بالظبط. والله يا اخوانا قديما قلت لكم الكلام ده، كنت ادرس بعض المدارس الخاصة قديم اكثر من 25 سنة، فكان عندي 2 طلاب توأم قعدوا يدرسوا عندي 5 سنين ولم استطيع ان افرق بينهما ولا اميزهما، وده اسمه عبد الله والتاني اسمه محمد، قوم يا عبد الله يقول لي انا محمد يا استاذ، والله اجي تاني يوم قوم يا محمد انا عبد الله يا استاذ، 5 سنين مش عارف افرق بينهم، لدرجه حتى لابسين الاثنين نظارات زي بعض، فقلت الولي امرهم الله يرضى عني، معلش عشان خاطري لما تيجي تعمل النظارات للعيال دي اعمل واحد لونه احمر الشنبر والتاني لونه اخضر مثلا عشان اعرف اميزهم، وقول لي الاحمر ده عبد الله والاخضر ده محمد، بقيت اميزهم بلون الشنبر بتاع النضارة. العيال ده بيحكوا يضحكوا سوا، لما يعيوا يعيوا الاثنين سوا يجوا المدرسه سوا، والله العظيم لما واحد يغضب التاني يغضب، حاجه غريبه. فممكن كده انا اوصف محمد من خلال عبد الله، صح؟ لان الاثنين تيبيكال، الطول واحد، حتى ولاد ايه الشعر زي بعض مطولينه، يا واضح لا انت راسك حتى لا شعره زي اخوه، حتى اللبس يا اخي ولاد الايه الجماعه بتعتبر يحيروا في اولياء ممكن يحيروا، الجزمه هي الجزمه، البنطلون هو البنطلون، الجاكيت هو الجاكيت، القميص هو القميص، لما يروحوا يجيبوا بالاثنين يروحوا يشتروا الملابس بالزوج على طول، قميصين بنطلونين نفس الماركه ونفس الطول ونفس اللون، طب يا واد غير جيبين تسود وواد مفيش يا ولادي الايه جننونا. فانت ممكن في الباب ده توصف ولا لا؟ توصف. يبقى ده الباب الثاني. الباب الثاني يجي لك الخبر بقى من صادق، والخبر عشان اقبله واوصف من خلاله لابد يكون المخبر صادقا، يكون المخبر فصيحا مبينا، مش كلامه يتفهم يعني عشان اقدر اوصف. خلاص كده يبقى فصيحا صادقا. الشرط الثالث في قبول الخبر بعد البيان والصدق سلامة النية وصدقها، يكون حسن النية مش بيخدع. يبقى عندي كم باب دول للوصف؟ ثلاثة أبواب. تعالوا نطبق الأبواب مع صفات الجلال جل جلاله. الباب الأول، هل رأينا ربنا بأعيننا حتى نصف ربنا بالعين؟ أبدا أبدا، يستحيل رؤيته في الدنيا، إنما يراه المؤمنون في الجنة، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. إنما في الدنيا لا، مستحيلة. موسى لما طلبها قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة فلما أفق قال سبحانك. يبقى دي مقفولة الباب ده خالص. ما رأي لم نره جل جلاله بأعيننا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب يبقى الباب ده مغلق بالنسبة للصفات، نقفله. الباب الثاني، هل لله مثيل ند وشبيه؟ عشان نوصف الرب من خلال الند؟ تعالى الله عن ذلك عدو كبير. بل هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يبقى لنا إلا الباب واحد اللي هو الخبر، الخبر بس. يجيني عن صادق مبين سليم النية. من الذي أخبرنا بصفات الرب؟ هو الرب ورسوله. تعالوا نشوف كده صفات الخبر عشان ننقله. أول حاجة الصدق، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني البيان، ومن أصدق من الله حديثا؟ هنا الفصاحة والبيان، لا أحد إلا الله. سلامة القصد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. فلما يجيني الخبر عن الله أصدق ولا لا؟ وأنقل ولا لا؟ لما يقول ربي عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من القائل؟ بيقول لك ليه إيدين، تيجي تقول لا ملوش إيدين هتكذب الملك. هو القائل يقول لك لا أصل اليد يعني القدرة. نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ لو كانت القدرة كيف يتفضل على إبليس بخلق آدم باليد؟ لو كانت قدرة، طب ما إبليس خلق بإيه؟ بالقدرة. هيقول له طب ما أنا كمان اتخلقت بقدرتك. لو كانت اليد هي إيه؟ القدرة أو الإرادة، لا هي يد حقيقية، لكن لا يعلم صفتها إلا من؟ الله. مش أنا، مش زي إيدي، أنا مخلوق، أنا مخلوق وهو إيش؟ خالق، ليس كمثله شيء. فأنا على طول يجيني الخبر عن الله أقول الله له يدان كما أخبر. تقول لي كيف؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أعلم، لا أعلم كيفيتها. ليه؟ لأنها غايب. الله. وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء المجيء أهو أثبت. إذن الله يجيء يوم، نعم كما أخبر. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. هو القائل يا ولد، صح ولا غلط؟ يجي النبي يقول لنا بقى الله يضحك، نقول ايه؟ يضحك ولا لا؟ يضحك. كيف؟ الله أعلم. الله مش زي ضحكي أنا، أنا مخلوق. فهمت يا ولد؟ الله يغضب، يغضب. كيف؟ الله أعلم. فهمت حاجة؟ فأنا بيجيني الخبر عن الله وعن رسول الله، أؤمن بالخبر وأقول بالخبر دون علم بالكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله. وصل دي يونس، أشرب الشاي الأخضر بقى. فلما يجي يقولوا لك بقى ان اليد يعني القدره، قول لهم كذبتم كذبتم، لانها صفه من صفات الرب. هل قال لكم ربكم ذلك؟ ان قال فاتونا بالدليل، بس ان قال يدي يعني قدرتي نقول بذلك لانه القائل. ما قال، فلماذا تقولون انتم انتم اعلم ام الله؟ هل تعلمون الغيب فاخبرتمونا بما لم يخبرنا به الله؟ مصيبه كبيره يا واد يا ابو عبد الله، ودي عقيده ومنهج. لذلك عدود تمثل بقى فتوى مالك في منهج اهل السنه في الاعتقاد. الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. والسؤال عنه ايش؟ اوعى تسال عن الكيف في الصفات، لان الكيف غيب، والغيب لا يعلمه الا الله. له يد نعم كما اخبر، كيف؟ الله اعلم. له وجه نعم كما اخبر، كيف؟ الله اعلم. له نفس نعم كما اخبر، كيف؟ الله اعلم. فهمت حاجه؟ استوى على العرش نعم كما اخبر، استواء يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا هو العلم يا اخوه، هذا هو المنهج المؤيد بالادله، بعيد عن الترهات والاراء والاهواء وكلام المتكلمين الذين افسدوا عقائد الناس، افسدوا عقائد الناس. زي صاحبنا الاعرابي لما دخل مسجدا فلا احد هؤلاء يقول ربنا ليس بالطويل وليس بالقصير، ليس بالماده وليس بالجوهر، لا ريح ولا طعم ولا لون، لا يد ولا صفه ولا وجه. فالاعرابي قاعد كده، عجبا لقوم اضاعوا ربهم. فين الرب ده بقى؟ لا صفات ولا غيره، فين هو الرب ده؟ اي رب تعبدون؟ فقال عجبا لقوم اضاعوا ربهم. يا اخوه الله له صفات وله اسماء، اخبرنا بها في كتابه وبينها نبينا في سنته الصحيحه، فنثبت ما اثبته الله لذاته وما اثبته الرسول لربه في سنته، وننفي عن ربنا ما نفاه ربنا عن ذاته في كتابه او نفاه عنه عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحه، بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تمثيل وبلا تكييف، ونبني جميع ايات الاسماء والصفات في باب الايمان على الاصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن كلام المتكلمين باطل باطل. ذلك أن المتكلمين قالوا إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة لغة تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ وعدم المعارض العقلي. أجاب المصنف فقال: هذا القول طاغوت من الطواغيت والعياذ بالله، لأنه إبطال للصفات، إبطال للإيمان. هذا القول طاغوت من الطواغيت التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، وانتهكوا بها حرمة القرآن، ومحوا بها رسوم الإيمان، فأسقطت حرمة النصوص من القلوب، ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد، فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله. قال: ومما يوضح بطلان هذا القول ويكسر هذا الطاغوت أن جميع الاحتمالات التي ذكروها ترجع إلى أمر واحد، وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام، ولا خلاف أن غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها. أما كون ذلك الظاهر يحتمل خلافه، فهذا قد يقع بهذه الاحتمالات العشرة وبغيرها من القرائن التي يتفاوت الناس في الإطلاع عليها وفي فهمها، فهذا من لوازم الطبيعة الإنسانية، لكنه قليل جدا بالإضافة إلى ما تيقنه الصحابة من مراد الرسول عليه الصلاة والتسليم بألفاظه، فلا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين بمراد، وأنه لا سبيل إلى اقتباس العلم واليقين منه. إذن إذا خاطبنا الله بقول أراد ظاهره إلا لقرينة ونص، قال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أحوال النبي عليه الصلاة والتسليم بالاضطرار، وكانوا لا يتوقفون على هذه الأمور العشرة في حصول اليقين لهم بمراد الرسول عليه الصلاة والتسليم، فإنهم جازمون متيقنون لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقينا لا ريب فيه. فكيف يقال مع ذلك لا يحصل اليقين بكلام الله ورسوله؟ بل كان التابعون وتابعوهم أيضا ومن بعدهم كذلك. قال أن قولهم إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه اليقين، إما أن يراد به نفي اليقين في باب الأسماء والصفات وباب المعاد وباب الأمر والنهي أو في بعضها دون بعض، فإن قالوا إنها لا تفيد اليقين لا في باب الأسماء والصفات ولا في المعاد ولا في الأمر والنهي فقد انسلخوا من الإيمان، هدموا الدين كله خلاص، ما في دين، فين الدين بقى؟ ما فيش يقين خلاص، يبقى كله باطل عندهم، فكده هدموا الدين كله. طب إذا قالوا البعض يقين البعض لا، طب لماذا قلتم هذا يقين وهذا ليس بيقين؟ هو كلام إله واحد، زي ما تخبطوا في الصفات، يعني الأشاعرة وغيرهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، الحج عليه، لماذا أثبتتم هذه ونفيتم هذه؟ فما ينطبق على هذه ينطبق على هذه، ما دمتم أثبتتم دي يبقى تثبتوا دي أو تنفوا الجميع، فأنتم في مأزق يا قوم بين ضلالتين، عافانا الله وإياكم من الضلال. قال أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة، بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية، فالنطق ذاتي والإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده، فلا بد أن يعرف بعضهم مراد بعض ليحصل التعاون. لو كل كلام هنحمله على المجاز يبقى مفيش حياة يا ابني، محدش هيصدق حد ولا حد يقتنع بحد، وتذهب العلاقات سودا. أنا ما أجي أكلمك كده لو كل كلمة تقول لي مش فاهمها ده أنت تقصد كده خلاص ما باش، لكن أنا لما بتكلم أنت فاهمني ولا لا يا ولد؟ بقول لك هات شاي أخضر، ما هتفتح حاجة تانية شاي أخضر خلاص صح يا ابني، ولا أصل لا ده ما يقصدش الشاي الأخضر ده أصل يقصد إيه؟ شاي أخضر خلاص أهو شاي أخضر. وبدأ المصنف يدلل على البطلان بهذه الأدلة حفظه الله، وبكده يا إخوة نكتفي بهذا اللقاء بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة على البث نجيبها في عجالة ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. أخونا سيف مرحبا، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. إذا كنت مأموما ومسبوق بركعة والإمام أخطأ في الصلاة وصلى ركعة زيادة وسجد للسهو بعدها، هل أعتبر أنا في هذه الحالة قد أتممت الصلاة وأسلم مع الإمام، أم يجب علي بعد تسليم الإمام أن أقوم وآتي بركعة وجزاك الله خيرا ما دمت أدركت خلفه صلاتك كاملة؟ يعني أربعة صليت مع أربعة صلاتك تم خلاص، صلاتك تم خلاص، أنت دخلت بعدي بركعة تمام كده، فركعتك أنت الأولى الثانية للإمام، الإمام تقريبا حصل عنده خلل فجاب خامسة تمام كده، وانت قمت معاه اللي هي الرابعه بتاعتك انت صح، ان سلم سلم معه خلاص، صلاتك انت تامه، صلاتك انت تامه. اخونا عبد العزيز مرحبا يقول احسن الله اليكم، مش امين يا رب العالمين. بعض الاخوه عندما نقول له كيف حالك يقول الحمد لله انا احسن من غيري، والله يعطيني اكثر مما استحق، وهو مقصر بالصلاه وغيرها من العبادات، فما حكم ذلك وما تنصحه؟ بارك الله فيك. أولا أنا أحسن من غير، هذه كلمة لا تجوز. وأذكر أن أحد الدعاء بيسأل أحد الطلاب كيف حالك، قال أحسن من غيري، قال له من تقصد بغيرك؟ هل تقصد أنك أفضل من أبي بكر الصديق وعمر؟ قال لا يا شيخ الصحابة، لا لا. قال له ربما تقصد بقى التابعين كالإمام مالك وأبو حنيفة الشافعي وأحمد. قال لا 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 خالص يا شيخ. قال له ربما تقصد من جاء من بعدين من أهل العلم والصلاح والتقوى والورع واحد يعدي. لا 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 لا. قال له يمكن بتقصد بقى اللي قاعدين على القهوة بيشربوا شيشة. قال له يا ولدي لا تقول هذا واجتهد، وعليك أن تنافس القوم في الصلاح، ودعك من هذه الأقاويل أنا أحسن من غيري. لكن احمد ربك على النعمة، ما تقولش أنا أحسن من غيري، قل الحمد لله على نعم الله التي لا تحد. فأنا بين نعمتين، بين نعمة ما أديت شكرها، وبين ذنب وتقصير أريد التوبة منه. إذن عليك أن تقول الحمد لله عند النعمة، وعند المصيبة قل الحمد لله على كل حال. لكن أحسن من غيري دي بلاش منها. وبعدين ربنا بيعطيني أكثر مما أستحق، هذا اعتراف بالتقصير نعم، لكن الله عز وجل يعطي بعدل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، سبحانه جل جلاله. أخونا عبد الرحيم، عبد الرحمن، الأسماء دي بتبقى مكلكعة كده بالحروف الإنجليزية دي. المهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ممكن سؤال؟ تفضل للشيخ، تفضل. هل نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن العيش بين الكفار وقال أنا بريء وحكم العيش في ألمانيا؟ شكلك في ألمانيا. طب ما أنت واد عايش في ألمانيا والشيخ عايش في ألمانيا ولو. زي أحد المشايخ ربنا يحفظه، سألوه هل يجوز للعاصي أن يؤم المسلمين؟ قال لهم أنا بدرس لكم أهو. حبيبي الغالي، بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، هذا الحديث يا والدي له سبب، والسبب أن بعض المسلمين ممن آمن بالنبي الأمين لم يهاجروا مع النبي، ومكثوا بين أظهر قبائل من المشركين، دار القتال بين النبي وبين هذه القبائل، فقامت تلك القبائل بقتل هؤلاء المسلمين في البداية، قتلوهم جميعا. فالنبي قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. قال أهل العلم لأن من قتل غيلة وجب على قاتله دفع الدية كاملة 100 بعير. الآن دول قتلوا بس هم تسببوا في قتل إيش؟ أنفسهم بعدم الهجرة، فكان لهم سهم في قتل النفس، فأسقط عنهم النبي نصف الدية، ودي معنى البراءة، يعني بريء منكم فلن نأخذ عنكم إلا نصف الدية. ليه؟ لأنكم تسببتم في قتل أنفسكم بمكثكم خلف ظهور الكفار أثناء إيه؟ القتال، دولة محاربة. فنقول هذا ينطبق على من أقام بين أظهر المشركين ممن يحاربون بلاده في أثناء المعركة، هيبدأوا بيك لا شك. فما دام في قتال ومعركة ما ينفعش تقتل، هاجر، اخرج اخرج لأنك هتقتل، وهكذا. فده ضابط الحديث. على القول الآخر، البراءة هنا ممن أقام بلا حاجة، ومن الحاجات طلب العلم وطلب الأرزاق، ومن الحاجات الدعوة إلى الله، ومن الحاجات العلاج، بدليل أن النبي أمر الصحابة بالهجرة إلى بلاد الحبشة، كانت بلاد إيه؟ نصارى مش مسلمين، وظلوا هناك حتى فتح خيبر، عشان ما تقولش منسوخ. فتح خيبر كان تقريبا في العام السابع من الهجرة، لما النبي قال لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر، كان لسه سيدنا جعفر جاي من الحبشة. ومكثوا في بلاد الحبشة وهي بلاد غير مسلمة لكنها بلاد آمنة، قال عنها النبي إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. فما دام الإقامة لحاجة شرعية وفي أمن وأمان ما فيش قتال، فلا حرج يا ولدي، ما دمت عايش في ألمانيا خليك في ألمانيا. لورد لورد ده اسم ولا ايه؟ لورد ده اسم، اسم لورد ايه؟ ميسم. ميسم. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا شيخ. آمين يا رب، وجزيت مثله. آمين يا رب. بيقول هل نصاب زكاة الذهب والمال نصاب واحد أو لكل النصاب؟ لا، هو نصاب واحد. النصاب أن يكون معك من المال ما يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب وحال عليه الحول الهجري أو يزيد. يعني مثلا عندك شوية ذهب مدخرين للزمن، ده مال مقوم. كام يا أبو عبد الله؟ عندي 50 جرام. ده كلام جميل. وعندك فلوس؟ اه طبعا عندي 10,000 يورو. قول ياد ما تخافش. تمام يا ابو عبد الله. طب يا ابو عبد الله عندك قلنا 50 جرام ذهب صح؟ بكام ال 50 جرام ذهب؟ تلحق مثلا ب 10,000 يورو مثلا، وهو عنده 10,000 يورو. طب ال 20,000 يورو دول يا ابو عبد الله يعادلوا قيمه 85 جرام او زياده يا عم الشيخ. يبقى انت عندك نصاب يا ابو عبد الله. اخر السنه الهجريه هتطلع عن كل 1000 25 يورو بس فقط. يبقى بتجمع كل الاموال اللي عندك سواء ذهب او مال خلاص كده، وتشوف قيمتها قد ايه. اذا بلغت النصاب له قيمه 85 جراما من الذهب العيار 24 يحال عليها الحول الهجري وجب فيها الزكاه. اخونا عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. آمين يا رب. هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن في الباص أو السيارة بدون وضوء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ قضية الوضوء لقراءة القرآن خلاف بين العلماء. الراجح أنها مندوبة مستحبة وليست واجبة، والآية التي استدل بها المستدل لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هو الملائكة، والمقصود اللوح المحفوظ ده القرآن، بدليل قوله تعالى قبلها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فين المكنون ده؟ مش المصحف، المصحف ظاهر بين إيدينا، إنما المكنون اللي هو إيش؟ اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة، أما البشر يقال المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فنحن عندما نتوضأ متطهرين، إما الملك مطهر، الملك إيش؟ مطهر. فده اللوح المحفوظ مش القرآن. إذا يستحب ويندب الوضوء. كنت في طريق من تشبط اقرأ ولا حرج، في الحافلة اقرأ ولا حرج، في القطار اقرأ ولا حرج، لا حرج في ذلك وتؤجر. إنما إن كنت في بيتك يستحب أن تتوضأ للقراءة، يستحب ويندب. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. سمعناكم قلتم أن ورقة العذر المرضية بغير المرض حرام، ولكن هنا في أوروبا يعني إذا غبت عن المدرسة بسبب ما أو إذا نمت فلا يقبل غيابك إلا بورقة عذر. لا يجوز يا ولد، لا يجوز يا ولد استخراج شهادة صحية أنك مريض وأنت لست مريضا. والطبيب الذي يفعل هذا غاش ومخادع، فعليه أن يتقي الله. هذا تدليس وكاذب. حضرتك غبت ولا أنا غبت وخلاص؟ ايه هينفوك؟ غبت خلاص راحت عليا نوم، لكن ما اروحش اجيب شهاده طبيه ودكتور كذاب يكتب لي شهاده انا مريض وانا مش مريض. لا يجوز يا ولدي. ليه يا ولدي؟ من الاخر يا ولدي، دخلتم هذه البلاد بعهود امان، والنبي يقول المسلمون عند شروطهم، فلا يجوز الكذب يا ولدي ولا يجوز التدليس. تمام؟ الا ان تكون مريضا روح هات شهاده طبيه. ما انتش مريض خلاص بقى تسيب المدرسة براحتك وتقعدي في البيت وتقول لي بس ما الدكتور صاحبي يزلفني شهادة. لا يجوز، لا يجوز يا ولد. لابد أن نعامل الناس بصدق وأمانة وعدل وقسط. لا يجوز التدليس ولا الكذب. هذه أمور يا ولدي بينها الإسلام. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المسلم هكذا، المسلم لا يؤتى الإسلام من قبله، وهم يعرفون هذه الحيل ودي كبيرة. فأنت بذلك بتكون فتنة للذين كفروا، لأن فعلك هذا تصدهم عن الإسلام. يعني احكي لكم كده القصه بتاع الداعيه اللي كان موجود في بريطانيا، وركب الحافله يوما وطلع بيدي السائق الاجره بتاعت التذكره، فالسائق اعطاه الباقي، باقي الاموال والتذكره. جلس الامام ده فبيعد الفلوس، لقى 20 بنسا زائده، يعني 20 سنت يعني ملهاش قيمه. فيقول: فبدات افكر ارد له ال20 بنس ولا كده كده انا ارميها. اقول لك في صراع مع النفس، حتى حان وقت نزولي فذهبت الى الساقي وقلت: حضرتك نسيت واعطيتني 20 بنسا زائده. اتفضل. قال له: انا ما نسيتش بل تعمدت. قال: ولماذا تعمدت؟ قال: انا اعرفك، انت امام هذه المدينه، وانا اقرا عن الاسلام منذ عام، واقرا عن اخلاق المسلمين، ومن اخص خصائص المسلمين الامانه، اما وقد رايتها فيك فانت امامهم، فانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نزل الشيخ يبكي ويقول: يا ويلتي، كدت ان ابيع الاسلام ب20 بنسا، فلا تكون فتنه للذين كفروا بسوء الاخلاق والبعد عن القيم فتصدهم عن الاسلام، لانهم يرون فينا الاسلام. شافك كذاب، بس خلاص ما ينفعش الدين ده. شافك مخادع، شافك لا تعمل الا برقابه، الشيف موجود اشتغل، مش موجود اقعد، بس خلاص. هو يراقبك، هو يتابعك ليرى فيك الاسلام، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. فلا يجوز يا عبد الله ان تفعل هذا، اتق الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. في أسئلة تانية؟ انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة